لقاءات إذاعة الشرق.
مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في برنامج لقاءات على أثير إذاعة الشرق غاديو أوريو من باريس. بعد أن كانت الأنظار متجهة إلى حزمة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وكل من يتعاون معها، تعود المواجهة بين واشنطن وطهران إلى الواجهة من بوابة التصعيد العسكري في وقت لا تزال فيه المفاوضات تراوح مكانها، وبالتوازي تتحرك دول المنطقة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في إطار اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان. وبين التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية والتحركات الإقليمية يبرز السؤال الأهم: هل ستواصل إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط لصالحها، أم أن أمريكا مستعدة للذهاب أبعد من ذلك من أجل حسم معركة المضيق حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد هذه الحرب؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور مبارك العاتي، باحث ومحلل سياسي من الرياض. أهلا وسهلا بك دكتور مبارك. في البداية دكتور، كيف تقرأ التصعيد العسكري الأخير وطبعا التهديدات المتكررة لترامب بأنه مستعد لمحو إيران لو تطلب الأمر ذلك؟
في البداية نشير إلى قضية أساسية حاكمة في هذا الموضوع، وهي أن الحرب منذ اندلاعها العام الماضي 2025 وهي في حالة استمرار، لكن أسهم الحرب ترتفع وتنخفض. عودة الحرب من جديد لارتفاع أسهمها وتصاعد الحرب من جديد في اعتقادي أنه نتيجة طبيعية لاستمرار حالة ألا حرب وألا سلام التي عاشتها الأزمة طيلة الأسابيع الماضية، مع التأكيد على أن هناك ضغوط على الجانبين دعا كل منهما للتحرك بشكل مفاجئ، سواء على جانب الأمريكي نعلم أن الانتخابات النصفية تمثل ضغط وعبء حقيقة على إدارة الرئيس الأمريكي، أو أيضا الأوضاع المتردية في الداخل الإيراني التي تمثل ضغط حقيقي جدا على رقبة النظام الإيراني. أعتقد أن عودة الحرب من جديد نتيجة حتمية لسلوك النظام الإيراني الذي يبدو أنه حاول التملص أو التلاعب أو التذاكي على اتفاقية جنيف التي توسطت فيها باكستان وعدد من الدول العربية، والتي قبلها الرئيس الأمريكي ووقعها آنذاك، مما جعل الرئيس الأمريكي هو الآخر يقتنص فرصة أن تنكث إيران بهذه الاتفاقية، ومن ثم يعود للقصف من جديد. في اعتقادي أن السبب الحقيقي لعودة الحرب من جديد أن إيران حاولت التذاكي على الاتفاقية والتلاعب بالمصالحات، وأنها أسندت الأخطاء إلى أخطاء في الترجمة، مع أن حقيقة الأمر هناك التزامات توصلت وعملت على تحقيقها باكستان والدول الضامنة، لكن يعني وجدنا أن النظام الإيراني بالفعل، أعتقد كمراقب أن النظام الإيراني نكث بهذه الاتفاقية، مما يعني سيدة جهيدة بأن الحرب ربما تستمر لفترة أطول مما كان يؤمل أن تنتهي فيه.
لكن كما تفضلت وذكرت، يعني إيران صحيح بحسبكم تتذاكى، ولكنها بالمقابل تتعرض لضغوط اقتصادية يعني صارمة. هل أمريكا اليوم تملك القدرة العسكرية والسياسية على إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، أم أن أي محاولة لحسمه عسكريا قد تفتح مواجهة أوسع في المنطقة؟
بالفعل أستاذة جهيدة، أيضا نشير هنا إلى أن مضيق هرمز قبل 28 من فبراير كانت له أوضاع قانونية وأوضاع يعني أنه متاح للجميع، وكان يمثل ورقة ضغط كبيرة جدا لدى الجانب الإيراني توازي وتتوازن مع البرنامج النووي، لكن الواقع الآن يشير إلى أن إيران تفقد، بل هي فقدت ورقة مضيق هرمز كورقة ضاغطة، جراء أن القوة الأمريكية القاهرة المتواجدة الآن في المنطقة أجبرت النظام الإيراني من خلال أن الرئيس الأمريكي فرض منطقة آمنة في جنوب الخليج العربي في جنوب مضيق هرمز، وضغط على كل الدول لصالح أن تعمل معه لتطهير مضيق هرمز من الألغام وقامت به ذلك القوات الأمريكية، ثم أنه فرض حصار فوق الإغلاق الإيراني أو ما بعد الإغلاق الإيراني. وهذا الحصار حقيقة أجد أنه كان وسيلة ضغط كبيرة جدا على النظام الإيراني، جعلته يفقد ورقة مضيق هرمز شيئا فشيئا. اليوم
في هذا
الأوضاع
الإطار،
اليوم ونحن نتحدث
نعم
تؤكد
دكتور، فقط في هذا الإطار، يعني إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه الضغوط الاقتصادية على قدرة إيران يعني على مواصلة المواجهة برأيكم؟ وهل تملك يعني إيران فعليا القدرة على التحمل، أم أنها مسألة وقت وستنهار اقتصاديا كما يروج؟
يعني رغم أن لدى إيران تاريخ طويل من التعامل مع العقوبات الأممية أو العقوبات الأمريكية، لكن مؤخرا وبعد الضربات الأمريكية والضربات الإسرائيلية القوية جدا التي أدت إلى تصفية رأس النظام ومن ثم أيضا أذرع النظام ما يقارب 140 قائد أو زعيم إيراني في ليلة واحدة تم تصفيتهم، في اعتقادي اليوم أن إيران نزفت أو النظام في طهران نزف كثيرا من رموزه وقياداته. هذا يقودني إلى أن إيران اليوم لم تعد هي إيران في السابق، ولذلك تأثيرات الحصار الاقتصادي كانت ولا زالت كبيرة جدا على رقبة النظام، وهو أخشى ما يخشاه النظام بالفعل، هو يخشى الحصار الاقتصادي لتأثيره المباشر على الجبهة الداخلية الإيرانية أكثر مما يخشاه من العمليات العسكرية. النظام الإيراني كان يفضل استمرار المناوشات، لكن واضح أن الرئيس الأمريكي اليوم اتجه في سياقين متوازيين، السياق الأول وهو الحصار الاقتصادي الخانق، والسياق الآخر هو العودة لاستخدام الذراع العسكري في ضربات محددة وأهداف محددة وليست حرب مفتوحة، مما يعني بالفعل أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه اليوم ستؤدي حتما للتأثير على النظام الإيراني، وستجعل النظام الإيراني أمام استحقاقاته الداخلية تجاه الجبهة الداخلية الإيرانية، التي أرى أن استمرار الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى تحركه، خصوصا أن أكثر من 55% من الشعب الإيراني الشقيق هو تحت خط الفقر، هناك معاناة كبيرة جدا، التضخم الكبير الذي يضرب في أطناب إيران في عموم المحافظات 31، مما يؤكد بالفعل على أن الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية حتما ستؤدي إلى تأثير سلبي ضد النظام الإيراني.
ماذا عن السعودية، الجار الأقرب لإيران؟ هي حاولت في السابق منع هذه الحرب يعني المستمرة في التصاعد، وخاصة يعني مع الضربات الإيرانية المتكررة للبلدان الخليجية. هل هناك مساع من السعودية أو دول التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق، حتى ولو لم يكن ذلك مباشرا يعني مع إيران؟
بالفعل سيدة جيدة، إن يعني يبدو لي حقيقة بأن الجغرافيا السياسية ظلمت المنطقة بإيجاد هذا النظام على الأراضي الإيرانية. إيران دولة جارة، والشعب الإيراني شعب شقيق وعريق وله تاريخ طويل، ويحتاج حقيقة ويستحق نظام حقيقي يتعامل باستثمار مقدراته لصالح هذا الشعب العريق، لكن منذ عام 1979 وهناك نظام ثوري ثقراطي يجثم على صدر النظام الإيراني ويستخدم الشعارات الراديكالية الدينية لصالح تصدير الثورة، ما أسماه تصدير الثورة، وهو حقيقة البند السابع في الدستور الإيراني ينص حقيقة على التدخل في الشؤون الداخلية. أعتقد السعودية عملت ومدت يد كبيرة من التعاون والتفاهم والاحتواء والعلاقات الحسنة وتبادل الزيارات، لكن في المحصلة النهائية لم تثمر حقيقة. في عام 2023 تمكنت الدبلوماسية السعودية من إقناع الأصدقاء في الصين لأن يأتوا إلى المنطقة السياسية لأول مرة ليتم توقيع الاتفاق السعودي الإيراني تحت المظلة الصينية عام 2023، وهو الاتفاق التاريخي الذي كان على الأقل سيدير الخلاف، إن لم يحسن العلاقات فهو كان سيدير الخلافات، لكن فجأة وجدنا أن النظام الإيراني أيضا نكث بهذه الاتفاقية وأرسل صواريخه على المملكة العربية السعودية وعلى كل الدول العربية، كل دول المنطقة، تقريبا 14 دولة محيطة بإيران طالت الصواريخ الإيراني. لذلك في رأيي أن السعودية لم ترهن أمنها لأي قوة كانت، اعتمدت بعد الله على أمنها الوطني وعلاقاتها أيضا الواسعة جدا مع الأصدقاء في الجانب الأمريكي، مع فرنسا، مع الدول الكبيرة ذات الوزن الجيوسياسي المهم جدا، كما أن السعودية أيضا في مسعى منها لتدبر أمن المنطقة، ورأينا ما أشرت إليه اتفاقية مكة أو تحالف مكة الدفاعي
نعم
الذي وقع يوم الجمعة تحت ستار الكعبة المشرفة، وهو الاتفاق الذي يجمع السعودية وباكستان وأمريكا الذي من شأنه أن يعيد هندسة الأمن.
الدكتور مبارك العاتي، كاتب وباحث ومحلل سياسي إعلامي من الرياض، شكرا لك على هذه التوضيحات.
شكرا.
شكرا.
لقاءات إذاعة الشرق.